أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى. قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم، لا يعد أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل منه عز ربنا وجل. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر من الله، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلم الله ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن عصي ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية، وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه، ولا يعد واحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. فمن زعم أن الله تبارك وتعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالى ذكره، فأي افتراء على الله أكثر من هذا. ومن زعم أن أحد من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله على من خلقه، وهذا إفك على الله وكذب عليه. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى هذا في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا قول يضارع الشرك، بل هو الشرك. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر من الله فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا القول يضارع قول المجوسية والنصرانية، بل أكل رزقه وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ بل ذلك كله بقضاء من الله وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيه وما جرى في سابق علمه لهم، وهو الحق والعدل الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة، والله الضار النافع المضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولا تشهد على أحد من أهل القبلة أنه في نار.
تكلم رحمه الله تعالى عن القدر، ومثل ما ذكرنا في موضوع الإيمان سنذكر إن شاء الله تعالى في موضوع القدر ونعلق على كلامه. نحب أولا أن نتكلم عن موضوع القدر من جهة أنواع النصوص الواردة فيه. النصوص الواردة في القدر على ثلاثة أنواع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النوع الأول فيه إثبات ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، والذي يتعلق بالرب في موضوع القدر هو مراتب القدر الأربع: إثبات علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ لكل شيء، وإثبات مشيئة الله تعالى لكل أمر يقع، وإثبات أن الله تعالى هو الخالق وحده، فهو الخالق للعباد ولأفعالهم، وهي مراتب القدر الأربع، وهي موجودة في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة منه. هذه مراتب القدر الأربع: إثبات أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، هذه المرتبة الأولى. الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثالث أنه ما من أمر يقع إلا بمشيئة الله كائنا ما كان. الرابع أن الله تعالى هو الخالق وحده لكل شيء، فهو الخالق للعباد ولأفعالهم، هذا يتعلق بالرب. إذا أثبتنا هذا نأتي إلى ما يتعلق بالعبد، وهو القسم النوع الثاني، إثبات ما يتعلق بالعبد. إذا أثبت العبد لله تعالى تلك المراتب فلا يعني ذلك أن العبد صار بلا مسؤولية عما يقول ويفعل، فتأتي النصوص التي تثبت ما يتعلق بالعبد وتؤكد أن له استطاعة وأن له مشيئة وأن الله تعالى كلفه على قدر ما يستطيع. وللعبد في هذا الباب نوعان من الأفعال. النوع الأول الأفعال الاختيارية، والنوع الثاني الأفعال غير الاختيارية. الله يحاسبه فقط على الأفعال الاختيارية، أما الأفعال غير الاختيارية التي تقع ولم يردها فهذه لا يحاسبه الله عليها. الأفعال الاختيارية في حياة العبد كثيرة جدا ولا يحصيها إلا الله، وأكثر أفعال العبد اختيارية، أكثر أفعاله اختيارية. مثل ما جئك الآن للمسجد اختياري، تجاهد إلى موضع محدد في البلد وفي وقت محدد تريد الحضور إلى هذا الدرس اختياري، وقس على ذلك ما شاء الله تعالى من الخطوات التي تخطوها من الأكل الذي تأكله، تأكل حتى تصل إلى مقدار معين من الشبع فتكف، كل مرة تمد يدك إلى المائدة لتأخذ هذا فعل اختياري، فإذا أخذت صنفا معينا هذا اخترته، ثم إذا رفعته هذا اختياري، ثم إذا أدخلته فمك اختياري، ثم إذا مضغته اختياري، ثم إذا ابتلعته اختياري. الفعل الاختياري في حياتك بالملايين، وعلى هذا قس الأفعال الصالحة والأفعال السيئة. أما الأفعال غير الاختيارية فهي قليلة وتقع من الإنسان تارة يعني سهوا أو خطأ أو لمرض محدد فيه، مثل حركة المرتعش الذي ترتعش مثلا يده ولا يستطيع أن يوقفها، فهذه الحركة مستمرة معه في الصلاة دائما، ولو تحرك أحد من حركته لفسدت صلاته، فهو لا يؤاخذ بها لأنها فعل غير اختياري، ولو أكثر أحد من حركة فبلغ عشر أفعال هذا الشخص لفسدت صلاته. ما الفرق؟ هذا فعل اختياري وهذا فعل غير اختياري، فالله يؤاخذ العبد فعل اختياري، والعبد يعلم علما تاما التفريق بين أفعال اختيارية يقصدها ويريدها ويشاؤها ويسعى فيها حتى يحصلها، وبين أفعال غير اختيارية. هذا القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع النصوص الواردة في القدر والتي تثبت للعبد المسؤولية والعمل. النوع الثالث النهي عن الجدال والخوض الباطل في القدر. هذه ثلاثة أنواع النصوص الواردة في القدر. وكيف يكون النزاع؟ وفيه الحديث أخر النزاع لشرار أمتي آخر الزمان، أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان. كيف يكون النزاع في القدر؟ بأن يأتي شخص ويأخذ آية من الآيات التي تثبت ما يتعلق بالرب ويجعلها معارضة لآية تثبت ما يتعلق بالعبد، هذا باطل، لأن ما يتعلق بالرب هذا خاص بالله، ما يتعلق بالعبد هذا يتعلق بالعبد. ولهذا إذا زال الاختيار من العبد أو صار في حكم من لا اختيار عنده كالمجنون أو غيره، هذا يسقط عنه التكليف في كل قول أو فعل يفعله. أما من آتاه الله تعالى عقلا ومعه استطاعة وعنده مشيئة فلا شك أنه يؤاخذ. لأجل ذلك بدأنا بهذا التقسيم حتى نوضح كلامه رحمه الله تعالى، فيقول القدر خيره وشره، دل على أن القدر فيه خير وفيه شر، كما في الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى وقليله وكثيره، يعني حتى الأمر اليسير جدا أدنى أمر تتخيله هذا مقدر، حتى رمشك بعينك حتى ابتلاعك لريقك كل هذه أمور مقدرة، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، حلوه ومره، يعني في أشياء محبوبة تفرح بها وفي أشياء مريرة تصعب عليك، ومحبوبه ومكروه، وحسنه وسيئه، أوله وآخره، كله جميعا من الله، يعني أن الله تعالى قدره. استحضر ما ذكرناه في المراتب الأربع، مراتب القدر، أن الله تعالى علم الأشياء قبل أن تكون وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها وخلقها إلى آخره. هذا فيه الآن إثبات النوع الأول من الله تبارك وتعالى، قضاءه على عباده وقدر قدره، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبتت الآية مشيئتين اثنتين، مشيئة للعبد ومشيئة للرب سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن أن تنفذ مشيئة العبد إلا إذا شاءها الله. فالله تعالى هو الذي شاء النصر يوم بدر، وهو الذي شاء الهزيمة يوم أحد سبحانه وتعالى، وكلها بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلو أراد الله أن لا يهزم المسلمون في أحد لما هزموا. ولهذا يأتي تحت القدر الحقيقة مسألة الحكمة العظيمة التي يقدرها الرب، فالله تعالى حكيم عليم. ولما هزم المسلمون وكاد يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد، وقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم، سأل المسلمون هذا السؤال: أن هذا؟ يعني كيف يقع هذا؟ نحن المسلمون وهم الكفار وفينا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نهزم؟ فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. المصيبة في يوم أحد قتل 70، قد أصبتم في بدر مثليها، قتلتم 70 وأنصرتم 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، يعني بسببكم. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير، هو الذي قدره. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هو الذي قدر الهزيمة يوم أحد. ثم ذكر الحكم: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله إلى آخره. فيكون في ذلك من حكمة الله تعالى فيما يقدر ما لا يحصيه إلا أولو الألب، ما لا يتأمله إلا أولو الألباب، ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثل وضع المسلمين الآن بالحال الذي هم عليه، المسلمون هم أحب من على وجه الأرض لله بلا شك، لا اليهود ولا النصارى ولا الوثنيون ولا الملاحدة. لماذا هذا حالهم؟ قل هو من عند أنفسكم. فيأخذ الناس درسا أنه إذا وقعت الهزيمة والرسول صلى الله عليه وسلم موجود بسبب عصيان بعض الصحابة وليس جميع الصحابة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وقع من الرماة وهم عدد محدود أن نزلوا تأولا لا عصيانا وظنوا أن المعركة انتهت، فلما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في المكث حتى يرسل إليهم وقع المسلم ما وقع. إذن هذه المعاصي التي عصى الله بها ليلا ونهارا، لولا لطف الله عز وجل ورأفته ورحمته لكان حال المسلمين أسوأ. ولهذا قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا هل لله حكمة لعلهم يرجعون. فتكون هذه المصائب سببا في الرجوع، فلله فيها أبلغ الحكم ولله فيها لطف وحلم لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى. إذ لو أعطينا على قدر ما نستحق لهلكنا، لكن الله لطف سبحانه وتعالى. فتأخذ في القدر من حكمة الله عز وجل ومن صلاح حالك في دينك ودنياك ما لا يحيط به إلا الله تعالى. فلأجل ذلك يثبت ما للرب ويثبت ما للعبد، وأن الله تعالى في ذلك على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال: بل كلهم العباد، يعني صائرون إلى ما خلقهم له وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة. عز وجل قدر للجنة أهلا وقدر للنار أهلا، وهؤلاء صائرون إليها وأولئك صائرون إلى دارهم، وهو عدل منه عز وجل. لأن في القدر يا أخوة مسألة مهمة تنهي الشبهات التي يلقيها الشيطان ويلقيها أنصاره. لماذا هدى الله هذا وأضل أخاه؟ لماذا هدى هذا وأضل أباه؟ أحال الله أمر القدر إلى علمه سبحانه وتعالى، علمه بخلقه، إلى علمه بخلقه. فقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فيقول ربك: أنا أعلم بعبادي منك. فأنت إذا من الله عليك بالإسلام والهداية فأحمد الله، إضلال غيرك أحله إلى رب العالمين لعلم الله بهم. ولهذا قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم خلقوا لها كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، إلى آخره. فأخبرك تعالى أن ما يقدره عن علم منه سبحانه، فأحالك إلى علمه. فالأدب الأدب في إحالة أمر القدر إلى علم الله سبحانه. وإذا كان الله عز وجل يقول في الرسل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعلم حيث يجعل هدايته سبحانه وتعالى. فتسلم في القدر لله تبارك وتعالى ولا تنازع، لأن المنازعة في القدر بالغة الخطورة، لأن أصل المنازعة في القدر قام بها إبليس، فكل منازعين لله في القدر سلفهم إبليس عياذا بالله. لأجل ذلك تحمد الله على منته عليك وتحرص على أن تستنقذ من قدرت من هؤلاء الذين، لأن الله تعالى قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ بلغ. تقول هؤلاء الكفار لماذا أضل؟ لا تنشغل بالكلام الفارغ هذا، الله أعلم بخلقه، لكن أنت انفع، انشر الحق، لعل الله أن يهدي على يدك كافرا أو مبتدعا فيعود إلى الحق. أما لماذا هدى هذا وأضل هذا؟ هذا إليه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بعباده سبحانه. هذا واضح ويكفي. طيب لماذا ينص على الزنا والسرقة؟ الله قدر كل شيء، علم أنه قدر كل شيء، لأن هناك من ينازع فيقول الله يقدر الخير دون الشر، لهذا نص على أنه يقدر كل شيء سبحانه وبحمده. فقال والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء وقدر. أعظم شيء هو الشرك. قال الله تعالى فيه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. سلك الله تعالى هذا الشرك يعلم الله في قلوب أهل الشرك حتى إنهم كالذين أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يتواصون برد ما تأتي به الرسل عليهم الصلاة والسلام، يتواصون بالشرك، يحرض بعضهم بعضا عليه أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، عياذا بالله يستمسكون بما هم فيه من شرك وضلال غاية الاستمساك. من قدر هذا؟ قدره الله. هل لا قدر الشرك؟ ولو شاء الله ما أشركه، يقينا هو الذي قدره. ثم تأتي الأسئلة الشيطانية لماذا قدره مثل ما ذكرنا، هذا أحله إلى علم الله عز وجل. لكن لا شك أن الله قدر الشرك وقدر السرقة وقدر الزنا وقدر على آدم أن يأكل من الشجرة. ماذا فعل آدم بعد أن أكل الشجرة؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما قال يا ربي أنت قدرتها لي، هذا اللي قال إبليس، قال ربي بما أغويتني، قال أهل العلم. فمن استكان لله وذل بعد المعصية وقال ربي إني ظلمت نفسي، فقد شابه من؟ شابه أباه. قالوا ومن شابه أباه فما ظلم، أخطأ، عصى آدم كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فإذا ذل واستكان العاصي فقد شابه أباه، وإذا تعزز قال الله هو الذي أغواني وصار ينازع فقد اقتدى بإبليس، ولهذا أضل الله إبليس وحجبه عن رحمته عياذا بالله. آدم لما استكان وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماذا قال الله تعالى لموسى؟ فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فتنا، ما قال يا ربي لماذا فتنتهم؟ رجع ولام قومه ولا يقول يا ربي أنت الآن تقول فتنا، بل قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. نفس الفتنة يكون فيها هداية، فتجد أن أناسا في الفتن على أحسن ما يكون من الثبات، نسأل الله الكريم فضله، وآخرون يزيغون. فهي فتنة، لأن الله تعالى جعل الحياة ابتلاء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أنت في اختبار، أنت والكافر والمؤمن والصغير والكبير، حتى الصغير حتى يبلغ، كلهم في حال اختبار نتيجته في الآخرة. فأنت كالقائل المعترض على القدر، كالقائل يقول لماذا تختبر عبادك يا رب؟ يختبرهم سبحانه وتعالى، حتى قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلون بأنواع من الابتلاء. فالحاصل أن هذه الأمور التي ذكرها ونص عليها كالزنا والسرقة وغيرها لا شك أنها مقدرة، لأنها لو لم يقدر الله لما وقعت أصلا. فلأجل ذلك نبهك على أن هذا كله بقضاء وقدر. الآن الإمام حارب لا يزال يركز على القسم الأول، أين القسم الثاني؟ من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة. يقول الآن انتبه يا من قيل لك إن الله قدر عليك هذه الذنوب، لا تقول إن ما دام الله قدرها فسأسترسل بالذنوب، لا، هناك لك مسؤولية وليس لك على الله عز وجل حجة. وقلنا إن أنواع النصوص على ما ذكرنا من التقسيم، فلا يظنن ظان أن الله حين قدر عليه مثل هذا أنه يلتزم أمر القدر ويضرب الشرع بالقدر، بل يقول كأبيه آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والعاصي الحقيقة إذا وقع نسأل الله العافية في مثل هذه الذنوب فإنه قد خذل، فعليه أن يلملم وضعه وحاله ويعود إلى ربه ويستكين ويطرح بين يديه سبحانه وتعالى، يا ربي ما الذي أوصلني حتى زنيت عياذا بالله، حتى سرقت، حتى وقعت في كبيرة، عد إلى نفسك. بعض الأحيان يكون سبب أنت الآن تعرف أنه لا يجوز النظر إلى المرأة، لماذا تنظر إليها؟ وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضها أنت صابر. أنت ما تعرف أن النظر إلى النساء حرام؟ بلى والله، كم أرسلت، كم حلم الله عليك، 7 سنين 10 سنين ثم زنيت، تعرف أن هذا السبب من أمر. لو قيلك ما حكم النظر إلى المرأة لقلت حرام، عصيت، عصيت كل هذه السنين حتى خذلك الله فوقعت، وهذا الخذلان لك قد يكون سببا في صلاح حالك، فتنكسر نفسك، طفي عنك إن كان عندك غرور وفرح بعبادة ولا شيء أنت قائم به، تنكسر جدا لله. لذا بعض الناس إذا أصابته الكبيرة انكسر وصارت سببا في هدايته. لهذا يقول المقيم رحمه الله تعالى إن بعض من يكون عندهم ديانة يكون فيهم نوع من عياذا بالله نسأل الله العافية من الزهو، ولهذا بعضهم يتحدث عن أصحاب الكبائر وغيرها يتكلم بكلامه ما فيه مجرد الإنكار، يتكلم كأنه عياذا بالله قد حصل على الهداية هذه بيده. فإذا أراد الله بهذا ابتلاه بشيء من الخسائس وقع فيه حتى ينكسر، ويدل على أن تلك السنين التي هداه الله تعالى فيها أنها كانت رحمة من رب العالمين وفضل، وأن هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الكبائر والعياذ بالله ينكر عليهم ويثرب عليهم ولا شك وتقام فيهم حدود الله، لكن لا تتعامل معهم كأنك أنت أخذت الهداية بيدك. لهذا يقول بعضهم يكسره الله تعالى ويدل لله تعالى بعد أن يقع في كبيرة، فيكون وقوعه في الكبيرة هذه سببا في ذله لله عز وجل، لكن أنت المتسبب. من الذي قال كل استفتيت ما حكم النظر إلى المرأة؟ تقول حرام. يمكنك أفتيت بهذا مئات المرات وأنت تنظر إلى المرأة في جوالك ولا كيف تفعل مثل هذا، خاصة وأنت من ذوي العلم والاقتداء، فأوصلتك هذه الأمور إلى إذن انظر إلى سبب يكون من قبلك أنت، فيكون عياذا بالله خذلان العبد في بعض الأحيان بسبب هو ابتدأ. فالحاصل أن العبد ليس له حجة على الله عز وجل بل لله تعالى الحجة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا أحد يكون في مقام يستطيع أن يقول لربه يا ربي لماذا، يستحيل، ما في أحد يستطيع أن يقول لله عز وجل لماذا. الذي يقال له لماذا هو العبد، يسأله ربه، أما العبد يسأل الله ما عدا الله، إذ الله لا يسأل عما يفعل بل العباد هم الذين يسألون. ثم تكلم عن مرتبة العلم فقال وعلم الله ماض من في خلقه بمشيئة منه، فذكر الخلق والمشيئة، العلم والمشيئة. قد علم من إبليس ومن غيرهم من عصاه من لدن أن عصي سبحانه إلى أن تقوم الساعة، علم أنهم سيعصون وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل طاعته وخلقهم لها، فإن كنت من أهل الطاعة فاحمد الله، الحمد لله إني لم أكن من جند إبليس، ولا تجلس تقول لماذا عصى أولئك، إياك، ستكون معهم، احمد الله على الطاعة واحرص على أن تنشر الخير والحق ما استطعت. ثم قال فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه، يعني من ربه تعالى، لا يعد أحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفعال لما يريد. فمن زعم أن الله تعالى شاء لعباده الذين عصوه الخير والطاعة وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، وهذا قول المعتزلة، يعني يقول إن الله تعالى ما قدر، إرادة الله تعالى لا تتعلق أصلا بأفعال العباد نهائيا، العباد هم الذين عياذا بالله نسأل الله العافية يقول يخلقون الفعل ويشاءونه مستقلين عن الله، والله شاء منهم الطاعة وهم شاءوا منهم المعصية، منه من أنفسهم المعصية. طيب من وقعت في هذه الحالة مشيئة من؟ يقول وقعت مشيئة العبد. ومشيئة الله؟ قالوا مشيئة الله تعالى لم تتحقق، إذا وقع ما أراد العبد دون الله عز وجل، والله تعالى هو الذي غلبت مشيئته المشيئات كلها سبحانه وتعالى، كيف تقول هذا الكلام؟ بل الله تعالى هو الذي قدره لحكمة كما قلنا كما ذكرنا. أما أن تقول إن العبد هو الذي شاء هذا لنفسه دون الله، فمعنى ذلك أنه أوقع الأمر عياذا بالله قسرا وجبرا على الله، ما على الله من هذه الكلمات الخبيثة. لهذا قال فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله، فأي افتراء على الله أكثر من هذا. ومن زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له، يعني من المصير الذي قدر الله تعالى، خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، خلقوا لها كثيرا من الجن والإنس. من زعم أن أحدا من الخلق صائر إلى غير ما خلق له فقد نفى قدرة الله عز وجل، وهذا إفك على الله وكذب عليه. ومن زعم أن الزنا ليس بقدر، قلنا إن هناك من القدرية من يقول إن الله يقدر الخير دون الشر، فالشر يقدره العبد ويخلقه العبد مستقلا عياذا بالله، ومنه الزنا. يقول قيل له: هذه المرأة عياذا بالله التي زني بها وحملت جاءت بولد، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد؟ إن قال شاء الله أن يخلق هذا الولد هو من الزنا، قيل أن تقول إن الزنا أصلا ما وقع بمشيئة الله، وعلى هذا من الذي أوجد الولد؟ انقطع عن الذين ينفون هذه المسألة. لا يقول إن أحدا يمكن أن يخلق غير فعله، يعني ما يقول إن أحدا يمكن أن يخلق حيوانا أو طيرا أو إنسانا، ما يقول هذا. قال رحمه الله: أتاه من هذه الزاوية، هذه المرأة التي زني بها، أن تقول إن هذا الزنا ما قدره الله. طيب حصل الحمل، الحمل من قدره؟ إن قلت إنه الله عز وجل الذي قدره، إذن فالله الذي قدر الزنا. وإن قلت ما قدر الله هذا الحمل، فمعناه أن الذي خلق الحمل هو الزاني، وهذا لا يقوله. طيب ما في أحد يقول إن أحدا يخلق خلقا مثل ذلك، حتى من القدرية. يعني هذا قلب به عليهم كلامه رحمه الله. هل مضى هذا في سابق علم الله أن هذا المولود من الزنا سيخلق؟ إن قال نعم، قيل مضى في سابق علم الله أنه يوجد المولود ولا يكون الزنا. لا بد إذا كان قد قدر أن يوجد المولود أن يكون قد قدر الزنا. فإن قال لا، فقد زعم أن مع الله خالقا، يعني أن الزاني هو الذي خلق عياذا بالله هذا الحمل دون الله عز وجل. وهذا قول يضارع الشرك، بل هو الشرك، لكن الشرك في الربوبية، يكون في هذه الحالة شركا في الربوبية وأغلظ، بحيث يزعم أن هناك من يخلق غير الله. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح. الرزق، كلمة الرزق شرعا ماذا تشمل؟ عند المعتزلة أنها تشمل الحلال فقط، أما الحرام يقول ما رزق الله عز وجل العبد، لأن هذا العبد هو الذي سرق، هو الذي أخذ مال غيره. لا شك أن الرزق، كلمة الرزق شاملة، تشمل ما حرم الله وما أحل. فمن سرق مال غيره صدق عليه أنه رزق، لكنه رزق حرام. ولهذا هذه المسألة أوضحها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال: يراد بالرزق شيئان، أحدهما ما ينتفع به العبد. شاف، لاحظ عبارة الشيخ ينتفع، أنت قد تنتفع بالحلال وبالحرام. أحدهما ما ينتفع به العبد، والثاني ما يملكه العبد، يعني يملكه ملكا شرعيا يقره الله عليه. أما الأول فقد تنتفع بالحرام. قال: فالأول اللي هو ما ينتفع به العبد هو الوارد في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. مراد الشيخ أن الآية والحديث عامان في كل ما ينتفع به العبد حلالا كان أو حراما. أما الثاني وهو ما يملكه العبد فهو الوارد في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، وهو الحلال الذي ملكه الله تعالى إياه، فملكه له حق. أما الرزق الذي ينتفع به العبد واقعا في حياته فقد يكون مما يملكه الملك الشرعي، وقد يكون مما لا يجوز له تملكه، لكنه انتفع به فأكل منه وهو عليه حرام شرعا، لكن من حيث التقدير والقدر هو انتفاع انتفع به، فهو رزق قد رزقه، لكنه رزق حرام. أما المعتزلة قالوا: الحرام لا ليس رزقا. جاءت مسألة تدلك على خبث قول المعتزلة في هذا الباب. قالوا: الله لا يرزق إلا حلالا، فلو نشأ صبي مع لصوص قطع طريق إلى أن بلغ وصار لصا وظل كذلك إلى أن ماته ويأكل من السرقة، قالوا: فهذا لم يرزقه الله شيئا ويموت ولم يرزقه الله شيئا. طيب هذا كان في رزق من؟ من الذي كان يرزقه؟ الرب تعالى يرزق العبد كل شيء، حتى النفس هذا الذي تتنفسه رزق من الرب سبحانه وتعالى. كل ما يأتي ما يؤتيه الله عز وجل العبد فهو رزق. ثم بعد ذلك يقال: منه رزق حلال، طيب يقبل الله من العبد إن تصدق منه ويرضى أن يأكل من هذا الرزق، وهناك رزق حرام. وفي الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه، إلى آخر الحديث. إذن فالرزق الذي يكسبه العبد تارة يكون طيبا وتارة يكون رزقا خبيثا يحاسبه الله عليه. أما قول المعتزلة إن الله تعالى لا يرزق إلا حلال فليس بصواب، فهذا الذي مثلا أتى وأخذ مال غيره وسرقه ثم عاش سنين حتى مات ويتمتع بهذا المال، لا شك أن هذا رزق، لكنه رزق حرام. أما أن يقال إن الرزق الحلال فقط والحرام قدره العبد، هذا يجري على مقالة المعتزلة هؤلاء، لأن قالوا هذا الكلام الخبيث، عياذا بالله، أن اللصوص لو دربوا صغيرا معهم فصار يسرق معهم منذ أن كان صبيا حتى مات وهو يسرق، قالوا هذا ما رزقه الله شيء. كيف ما رزقه الله؟ أعوذ بالله، ما الذي رزقه؟ وما من دابة إلا على الله رزقها، لكن الرزق كما قلنا منه ما يكون حلالا ومنه ما يكون حراما. جاءت مسألة لهذا، قال من زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ حتى تتضح المسألة، المعتزلة ماذا يقولون في المقتول الذي قتل؟ يقولون قدر الله له أجلا لكن القاتل قطع عليه أجله. طيب الذي وقع الآن، التقدير الذي قدره الله أو القتل الذي قتله القاتل؟ قالوا القاتل. قالوا فلولا أنه قتله في 50 من عمره لعاش مثلا إلى 60 أو 70 أو 100. طيب القاتل ماذا فعل؟ قالوا قطع على الله الأجل. لهذا يقول أي كفر أوضح من هذا؟ أن تقول إنه وقع لله أن قدر أن يعيش هذا الإنسان 70 سنة لكن جاء هذا وقطع على الله ما قدره. ولهذا هم يرون عياذا بالله أنه يقع في الكون ما يشاءه العبد دون الله، نسأل الله العافية. ولهذا هذا الكلام في غاية الفضاعة، يعني مقالات المعتزلة في غاية الفضاعة. ولهذا قال بل كله، فأي كفر بالله أوضح من هذا؟ بل ذلك كله بقضاء من الله وقدر، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم وما جرى في سابق علمه لهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. كل هذه أفعال على أجل ما يكون من الحكمة، والله تعالى حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال ومن أقر بالعلم، يعني أقر بالمرتبة الأولى أن الله علم الأشياء، لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة. يعني إذا أقر أن الله تعالى قد علم بالأمور قبل وقوعها لزمه أن يقر أن الله تعالى هو الذي قدرها، وما علمه الله تعالى من العباد فلا بد أن يقع. المعتزلة ماذا تقر من مراتب القدر؟ تقر بمرتبتين، تقر بالعلم وبالكتابة. يقول الله تعالى علم الأشياء قطعا، يعني هو يقول علم أن القاتل هذا سيقتل. إذا علم الله تعالى أن القاتل سيقتل، من الذي قدر القتل؟ إذا قلت إن الله علمه فكيف تقول إن الله علمه ولم يقدره؟ لهذا قال السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وذلك أن أصل نفي القدر من طائفتين ثنتين، القدرية الأوائل وهم الذين ينفون جميع مراتب القدر، يقول إن الله تعالى لم يعلم الأشياء أصلا حتى تقع، ولم يكتبها قطعا، ولم يقدرها، لم يشأها ولم يخلقها. أجمع السلف واتفق الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوهم على أن هذا كفر لا شك فيه، وهذا بدون أدنى تردد. الذي يقول إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، قال قاتلك الله، من الذي قدرها إذن؟ إذا كان الله لا يعلم الشيء حتى يقع فلا فرق بين الله وبين الخلق، كلنا لا نعلم بالأمور حتى تقع، فإذا وقعت علمناها. يقول إن الله تعالى ينفع عنه العلم، وهو الحديث الوارد في أول صحيح مسلم، حديث ابن يعمر وصاحبه لما أتى إلى ابن عمر رضي الله عنهما وقال إنه ظهر قوم قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد ما يعلمه الله حتى يقع. فقال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث جبريل. فهذه المقالة مقالة القدرية الأوائل، واتفق السلف على كفرهم فإمحت تماما. ورثهم المعتزلة فأقروا بأن الله علم الأشياء وكتبها، قال لكن ما شاءها ولا خلقها. هذا معنى قول السلف ناظرهم بالعلم، بعلم الله علمها، فإن أقروا به خصموا، إذا علمها فقد قدرها، وإن نفوه كفروا. إذا قال أحد أن الله لا يعلم حتى يقع الشيء فإن هذا كفر بإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. لهذا سبحان الله الطائفة الأولى أمحت، ما يمكن تبقى، لأن الصحابة وجهوا لها أسهم الرد عليها حتى أمحت، ما قال في غاية الفضاعة أن الله لا يعلم بشيء حتى يقع. فجاءت المعتزلة، وهذا يا أخوة أيضا ترى منفق، ماذا منفق قول المعتزلة؟ القدرية الأوائل معبد الجهني وأضرابه الذين في ذكر في صحيح مسلم أنه أول ما خرج، هم يقولون إن الله لا يعلم ولم يكتب ولم يشاء ولم يخلق. أهل السنة يقولون المراتب الأربع. جاءت المعتزلة نفقت مذهبا بين مذهبين، فقالت يعلم ويكتب كما يقول أهل السنة، ولكن لم يشاء ولم يخلق كما يقول القدرية. هذا تلفيق أيضا. فيقال إذا أقررت بالعلم لزمك، كما قال من أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيء على الصغر والقماءة. الصغار والقماءة يعني أن هذا الشخص يلزمه الإقرار ببقية مراتب القدر على الذل، ذليلا صاغرا، لأن إذا أقر بالمرتبتين الأوليين فلا بد أن يقر بالمرتبتين الأخيرتين، وإلا فلينفث الأوليين كما نفاه من قبله من القدرية. والله الضار النافع، المضل الهادي، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه مما يقرن بينها، فلا نقول إن الله تعالى هو الضار فقط، لكن نقول هو النافع الضار، ولا نقول إن الله هو المضل فقط، لكن نقول هو المضل الهادي سبحانه وتعالى، ولا يطلق اسم منها وحده. يعني أنت لك أن تقول الله هو العزيز ولا تقرنه بغيره، هو الكريم، لكن مثل هذه المزدوجة هذه فتقول هو النافع الضار، هو الهادي المضل. ولهذا فعل هذا يعني الإمام رحمه الله فقال فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولا تشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولكبيرة أتى بها إلا أن يكون في ذلك حديث، فتروي الحديث كما جاء على ما روي وتصدق به وتقبل وتعلم أنه كما جاء ولا تنصب الشهادة. نعم. ولا تشهد
تكلم رحمه الله تعالى عن موضوع الشهادة على أحد من أهل القبلة. أهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة، هذا مراد، يعني من أهل الإسلام. لا نشهد عليه أنه في النار لذنب عمله مهما كان عمله ومهما كانت الكبيرة التي فعلها، حتى لو قطع الطريق وعق والديه وفعل لا نشهد عليه بأنه من أهل النار. فالذنوب التي فيها مقاربة للمعاصي لا نكفر بها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، المسلم ما لم يستحلها، وإذا مات ولقي الله تعالى عليها فإن لا نشهد عليه بأنه من أهل النار. شخص يزني توفي، يمكن أن يغفر الله له؟ ومن الذي يمنع الله أن يغفر له؟ يمكن. في الحديث الصحيح أن بغيا من بغايا بني إسرائيل، والبغي هي الزانية، رأت كلبا اشتد به العطش فسقت هذا الكلب فغفر الله لها، ومن يمنع رب العالمين أن يغفر لأحد من خلقه؟ الأمر له سبحانه وبحمده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو فعل المسلم من المعاصي ما شاء الله فإنا لا نشهد له بأنه من أهل النار، إلا إذا جاء نص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن فلان هذا في النار كأبي لهب وأبي جهل وأمثاله. ونفس الوضع، لا نشهد لرجل من أهل الحق والسنة والهداية والخير بأنه من أهل الجنة إلا بنص، فإذا جاء النص فنعم، أما ما سواه فليس لك أن تقول إن أحمد بن حنبل وإن عمر بن عبد العزيز في الجنة، مع أنهم أئمة من أئمة الإسلام ويرجى لهم أن يكونوا من خيار أهل الجنة، لكن ما تشهد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما توفي قالت أم العلاء الأنصارية شهادتي عليك أبا السائب لقد رحمك الله، قال صلى الله عليه وسلم لقد أكرمك الله، قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ والله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به، قالت لا أزكي بعده أحدا. ومهاجر وأظنه بدري من أهل بدر، ونصر الله عز وجل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد له بعينه حتى يحدد ذلك. فلما شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة ولغيرهم شهدنا لهم بأعيانهم، أما ما سوى ذلك فإنك لا تشهد لأحد، وتحيل الأمور إلى الله عز وجل في خلقه. ولهذا قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولكبيرة أتى بها إلا أن يكون في ذلك حديث، يروى الحديث كما جاء على ما روي ويصدق به ويقبل ونعلم أنه كما جاء، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن نطلقه، ويأتينا إن شاء الله تفصيل في موضوع إطلاقه كما جاء. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولا تشهد على أحد أنه في الجنة لصلاح عمله أو لخير أتى به إلا أن يكون في ذلك حديث، فتروي الحديث كما جاء على ما روي تصدق به وتقبل وتعلم أنه كما جاء ولا تنصب الشهادة. والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.
حدث رحمه الله تعالى عن الخلافة. الخلافة جعلها رسول جعلها الله عز وجل في قبيلة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الحديث: الأئمة من قريش. والخلافة المقصود بالخلافة العامة، أما ولاية في بلد من البلدان فهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ولى غير القرشيين، وولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولوا غير القرشيين، لكن المقصود الخلافة العامة. هذه الخلافة العامة جعلها الله تعالى في قريش لا ينازعهم فيها أحد إلا أكبه الله تعالى على منخريه في النار، فهم الأئمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرط شرطا لبقاء الخلافة في قريش في الحديث الصحيح، فقال: الأئمة الخلافة في قريش ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين. وقد حقق الله تعالى لنبيه هذا الأمر، فجميع الخلفاء الراشدين من قريش، وبنو أمية من قريش، وبنو العباس من قريش، حتى تركوا إقامة الدين، فسقط دولة بني العباس عام 56 و600، ثم لم ترجع الخلافة في قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الولاية فيهم ما أقاموا الدين، فإذا تركوا إقامة الدين فإن الله ما وعدهم وعدا مطلقا بأن تكون الخلافة فيهم، لأن إعطاءهم الخلافة مقابل قيامهم بالدين، فلما تركوا القيام بالدين، طبعا ليس كل قريش لكن في أخرياتهم، سقطت هذه الدولة العباسية الأخيرة ولم تقم لهم قائمة بعدها، وذلك أن القيام بدين الله عز وجل يكون معه قيام الدنيا، فتولى غيرهم ولم يتمكن القرشيون بعد ذلك من إقامة خلافة لهذا السبب، وهو الذي ينبغي أن يذكر عند الكلام على كون الخلافة في قريش، لأن الخلافة في قريش. ولهذا لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، غضب معاوية رضي الله عنه وقال: أولئك جهالكم يرون الأحاديث، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش. ففهم رضي الله عنه معاوية أن هذا وعد مستديم إلى قيام الساعة، فكان قول عبد الله بن عمرو هو الصواب، والذي دلت عليه النصوص، وأنه سيكون من قحطان كما أخبر صلى الله عليه وسلم رجل يسوق الناس بعصا، بمعنى أن يملك. اختلف في المراد بسوقه الناس بعصا، هل هو دلالة على شدته وبطشه أو أنه يسوقهم بالخير، لأنه اختلف في أمر هذا القحطاني، ويكون في آخر الزمان، يعني في أخريات الزمان. إذن الخلافة في قريش ما بقي من الناس إثناء بهذا الشرط، والحديث الصحيح ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها بلا شك، ما أقاموا الدين ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة، ما أقاموا الدين. فإذا تركوا قيام الدين فكما رأيت أنت بنفسك منذ قرون والخلافة في قريش، فلو كان وعدا كما فهم معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه فهم الحديث أنه وعد، لما تخلف وعد الله لبقيت الخلافة فيهم دائما، وهذا لا يمكن أن يكون في دين الله عز وجل. حتى النصر والرسول صلى الله عليه وسلم موجود حصلت الهزيمة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فنفس الوضع بالنسبة لخلافة قريش، خلافة قريش مقرونة بإقامتهم الدين، فلما تخلفوا عن مثل هذا الأمر حصل ما حصل عليه، ولكن لا شك أن قريشا أفضل الناس نسبا، وأنهم راهطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم التقدير، وأشد من ذلك تقدير آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن فيما يتعلق بالخلافة، الخلافة مقرونة بإقامة الدين. والله تعالى كما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ما يمكن أن يملك أحد على وجه الأرض كائنا ما كان إلا إذا شاء الله، ولذا قال بعدها مباشرة: وتنزع الملك ممن تشاء. فكم من إنسان اشتد ملكه وشد الله له ملكه ثم نزع منه ملكه على الصغر والقماءة، لأن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء، فلا يمكن أن يملك أحد لا من قريش ولا من غيرهم إلا بمشيئة الله. ولهذا يؤتي الله تعالى الملك من شاء سبحانه وبحمده. فقدر تعالى أن يكون أمر الخلافة فيهم إلى تلك السنين، وحلم الله تعالى عليهم حلما عظيما أن حصل في الدولة العباسية شيء كثير الحقيقة من التخلف عن أمر الله عز وجل وعدم إقامة الدين، فعند ذلك حصل عليهم ما حصل. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج عليهم ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة. الخروج على الأئمة مطلق لا يصح كما سيأتي تفصيله. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا، والانقياد لمن ولاه الله أمرك، لا تنزع يدك من طاعة ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وألا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه.
نص رحمه الله تعالى على أمر الولاية هنا، والحاجة الحقيقة لتقرير مثل هذه المسائل بالغ الأهمية، لأن هناك بعض المسائل العقدية إذا وقع فيها شيء من الخلاف صار لها آثار عملية في واقع المسلمين. فإذا ضبطت مسألة الولاية هذه فإنها تنضبط حياة المسلمين في تعاملهم مع حكامهم. مثل ما قلنا قبل قليل، الملك لا يمكن أن يملك أحد بتاتا إلا بتمليك الله مهما كان كافرا كان أو مسلما، ولا يمكن أن يملك أحد إلا بتمليك الله. ولهذا لما اعترض بنو إسرائيل على تمليك لما ملك الله عز وجل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما جعل الله تعالى عليهم الملك قال: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الله تعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء، قد يضعه سبحانه في يد عادل وقد يضعه في يد جائر، فإن وضعه في يد جائر تسلط على الناس فالناس هم السبب فيه في المقام الأول. كما قال العلماء: إن عمال الناس، عمالهم يعني أمراءهم، صورة أعمالهم، فإن ظلمت الرعية سلط الله عليهم من يظلمهم، وإن عدلوا يسر الله لهم من يعدل فيهم. وتكلم ابن القيم رحمه الله ابن تيمية في هذا الموضع كلاما نفيسا جدا يخالف هوى كثير من الناس، يعني من الناس من عنده استعداد ليقبل كل الأبواب الماضية في الإيمان وفي القدر وفي اليوم الآخر وفي الصحابة، وإذا جاء إلى هذا الباب تعنت وتمنع وصار الأمر كأنه يعني عقبة من العقبات. قلنا لك الملك هذا الله تعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء، ولكن ضبط التعامل مع هؤلاء الولاة بالغ الأهمية الحقيقة على الوسط العظيم المتزن الذي سمعته. فقال رحمه الله تعالى: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا. الجهاد لو ترك مع الحكام لتعطل الجهاد نفسه، إذ يقول الناس: كيف أجاهد مع هذا الشخص الذي يشرب الخمر ويفعل كذا ويفعل كذا؟ أترك الجهاد معه. طيب والجمعة؟ لن نصلي مع الجمعة، والعيدان لن نصلي العيدين. المتضرر في هذه الحال ليس هو السلطان، الحقيقة الضرر على الإسلام نفسه، لأن هذه شعائر الإسلام الكبار تؤدى خلف هؤلاء بروا أو فجروا. ولهذا قال: والجهاد ماض، ما يمكن يقف، قائم مع الأئمة، ويدلك على أن الجهاد يكون عن طريق الأئمة. ما نقترح على بعض: ما رأيكم لو نذهب إلى الموضع الفلاني وننصر إخواننا ثم نجر على المسلمين بلية؟ لا، الجهاد عند الأئمة كما ترون. الجهاد ماض قائم مع الأئمة، فلا يكون الجهاد وجهة نظر أو حماسة، القلوب تتقطع على ما يقع المسلمين بدون شك، لكنك أنت قد تأتي لتعالج الأمر فتجر على المسلمين أسوأ من حالهم، لأن مسألة النظر في الجهاد ليست لك، وإنما هي لمن ولاه الله تعالى الأمر. بروا أو فجروا، لهذا كان الصحابة والتابعون يقاتلون مع أناس من الفجرة يقاتلون الكفار في الديلم والهند وغيرها، وفي جيش الحجاج بيوسف، واليوم مضرب المثل في الظلم. ولهذا قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إن هؤلاء الولاة يقاتلون على الدنيا، يعني أنا أريد الجهاد في سبيله. قال: قاتل أنت على نصيبك من الآخرة، ما لك شأن أنت. كونهم يقاتلون الكفار تقول يريدون مغنما، يريدون اللي يريدون، أليس الجهاد سليما؟ قاتل معهم، أنت على نيتك وهم على نيتهم إن كنت صادقا عليهم. فلهذا الجهاد يمضي مع الأئمة بروا أو فجروا، لأنه لو قيل لا نقاتل إلا مع الإمام البر لتعطل الجهاد بأسره، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. ما يمكن أن يبطل الجهاد بسبب أن الوالي على الناس جائر ظالم. نفس الشيء الجمعة تصلى خلفهم، والعيدان تصلى خلفهم، والحج مع السلطان، لأن الحج لا بد فيه من أمير، وهو الواقع عندنا الآن في المملكة، دائما يعين أمير مكة يقود الحج، لا بد يقود الحج أحد، يكون فيه قضاة، يكون فيه، لا بد الناس ما يتركون حج ويرجعوا إلى بلدانكم، فلا بد أن يقود الحج، لا بد أن يقود الحج أمير. وكذلك الجمعة. قد روى البخاري في صحيحه في باب إمامة المفتون والمبتدع أن عبيد الله بن عدي بن الخيار دخل على عثمان رضي الله عنه وقد طوق الثوار المدينة، وهم الذي قتل عثمان رضي الله عنه، وصاروا يصلون بالناس في المسجد النبوي، فقال: إنك إمام عامة، الإمام الحقيقي عثمان، وإنه يصلي بنا إمام فتنة، فما ترى؟ يعني يصلي خلفه أو لا أصلي؟ قال: يا ابن أخي، إن الصلاة خير أعمالكم، فإذا أحسن الناس فأحسن، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ماذا يريد أن يقول؟ يقول: صلي خلفه، لم تمكن من المدينة الحقيقة، قال: صلي خلفه، لا تترك الصلاة، يعني حتى لا تتعطل الصلاة. فلأجل ذلك لا تتعطل الجمعة ولا العيدان ولا الجهاد ولا الحج. قال: إن كان سيقود الحج فلان هذا أنا لن أحج، ليس لك علاقة، حج أيا كان الذي يقود الحج. قاد الحج في بعض السنين، قاد الحجاج بن يوسف لما قتل ابن الزبير، وحج ابن عمر رضي الله عنهما، وكان الذي يقوم بالحج الحجاج بن يوسف. قال: وإن لم يكونوا بررة عدولا ولا أتقيا. ودفع الخراج أيضا هذا ما يدفع للسلاطين، والخراج له معنى، يعني أول عام يشمل جميع موارد الدولة الإسلامية من خمس الغنائم والفيء والجزية وخراج الأرض وغيرها، والثاني خاص، وكثيرا ما يطلق الخراج على هذا، يراد به ما يجعل على الأراضي التي يفتحها المسلمون فتوضع على الأرض المفتوحة حصة لبيت المال المفتوحة. طيب من يريد يعمل في هذه الأرض الزراعية بعد أن فتحت؟ إما أن يعمل فيها الذين فتحت عليهم بلدانهم كما حصل في خيبر، فإنها فتحت وأبقي اليهود فيها وصاروا يعملون، وصارت الثمرة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف، فيعطون خراج الأرض، وقد تعطى لمسلم، فقال: هذه البلاد مفتوحة، الأرض هذه أنت أعطيتها أو هذا البستان لتعمل فيه، فلا بد من نصيب لبيت المال لأنها فتحت فتحها ولم تأخذها أنت إرثا أو شراء، لمن تدفع هذه كلها؟ تدفع هذه لبيت المال وتؤدى إلى ولي الأمر، هذا ما مراد في قوله دفع الخراج. كذلك الصدقات والأعشار، الأعشار هذه تؤخذ على غير المسلمين من أهل الذمة، يؤخذ عليهم العشر من أهل الحرب إذا أرادوا الدخول والبيع في بلاد المسلمين تؤخذ عليهم الأعشار، وأظن أيضا حتى أهل الذمة. والفيء والغنيمة، الفيء هو الذي إذا اتجه المسلمون إلى كفار ولم يقع قتال فروا وتركوا أموالا، فهذه فاءت معنى أنها رجعت فلها مصرفها. والغنيمة هي التي تكون بعد قتال ينتصر فيه المسلمون فيغنمون أموال الكفار. إلى الأمراء عادلوا فيها أمجار، هم الذين يتولون الغنيمة، أربعة الأخماس تقسم على الغانمين لا إشكال، والخمس هذا يرد إلى من؟ الفيء يرد إلى من؟ من يتصرف فيه؟ تصرف فيه هؤلاء الأمراء، عدلوا أو جاروا، هذا أمر بينهم وبين الله تعالى. كل ذلك من الصلاة خلفهم والعيدين كل هذا مفرع على الإقرار ببيعتهم. أما الذي لا يقر ببيعتهم فيقول: أنا غير ملزم أصلا بالخراج أن أدفعه لهم ولا بأن أصلي العيدين، ولا شك أن هذا باطل وابتداع، فإن الله تعالى إذا ملكهم فهو الذي ملك. ولذا قال: والانقياد لمن ولاه الله أمرك. هذه العبارة مأخوذة من قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني أصحاب الأمر. وفي الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال: وأن تناصحوا من ولاهم الله أمركم، والذي ولاه أمرك والذي ملكه سبحانه وتعالى، فلهذا ينقاد لهم بأن يطاعوا قطعا ويقينا في المعروف ولا يطاعون في المعصية، ولا تنزع يدك من طاعة، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. الخروج على نوعين، منه خروج بالسيف هو الذي ذكره، لكن هناك خروج هو الذي يترتب عليه خروج بالسيف الحقيقة، والخروج بالقول والتحريض، تحريض الناس. ومن هذه البلية التي قدمت على المسلمين، بلية المظاهرات، يحاول كثير من الناس أن يجعلها دليلا وأن يلتمس، ليس لها أي دليل، لا تتعب نفسك. المظاهرات فوضى يقينا، وأصلها مأخوذ من البلاد الغربية، لأنها مبنية على أن الديمقراطية تقول إن الشعب هو الذي يحكم، يعني ديمقراطية معناها حكم الشعب، أصلها كلمة يونانية مكونة من كلمتين، ديموس كراتيك، هذا أصلها حكم الشعب. الشعب يحكم ماذا؟ يقول يحكم السلطات الثلاث، يحكم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، الشعب هو اللي يشرع. فبناء عليه السلطة التنفيذية يجب أن تلتزم التشريعات التي شرعها الشعب. الشعب كيف يشرع؟ عن طريق مجلس النواب. ليش سموا نواب؟ ينوبون عن الشعب، هذا المعنى، فيسمون بالمشرعين عياذا بالله، فيشرعون تشريعات، والشعب نوبهم أنابهم. فإذا خالفت السلطة التنفيذية التشريعات التي شرعها النواب التي هي تعود إلى الشعب الذي أناب هؤلاء النواب، فالشعب يخرج ليؤدب السلطة التنفيذية، لأن الحكم للشعب. فالسلطة التنفيذية تكون بانتخابات يقرها الشعب، والتشريع يكون للشعب من خلال المجالس النيابية التي ينيب الشعب فيها مشرعين يشرعون. هذا ما يركب على بلاد الإسلام ولا يصلح، تشريع لله سبحانه وتعالى. وما عندنا في الإسلام شيء اسمه أنت معارضة وأذاك حاكم، ما بينك وبين الحاكم مناطحة، الحاكم يحتاج منك إلى مناصحة لا مناطحة. وإذا أخطأ الحاكم فإنه كغيره من المسلمين ينصح بالطريقة الصحيحة. لهذا الحقيقة أن المسلمين لا يحتاجون معارضة، ما في شيء نحتاج إلى معارضة إذا سلكنا المسلك الصحيح وصار لك أمر معروف نهي عن منكر، تعرف أنك قد تأمر بالمعروف تنهي عن منكر، أباك الذي قال تعالى وأمك واخفض لهما جناح الذل، ومع ذلك تنصحه. فأما أن نحوج أنفسنا إلى معارضة وإلى مظاهرات وإلى اعتصامات وإضرابات، لا شك أن هذا ليس من شرع الله، لكن يتناسب مع الوضع الديمقراطي. نعم سليم، والديمقراطية من أعفن وأسوأ ما أنتج الفكر البشري. بعض الناس يظنها بعد الثورة الفرنسية، هي قديمة، مع خبثها معظم فلاسفة اليونان كانوا يهزؤون بها يستخفون بها، يرونها أصل أمر خيالي أن الشعب يحكم. ولهذا بعضهم يعني يعبر بعض الكتاب الغربيين يقول إن الشعب سيحكم إذا حكمت الآلهة، كل هذول اللي عندهم أصنام يقول إذا حكمت الآلهة الأصنام دي سيحكم الشعب. ما في شيء اسمه يحكم الشعب، الأمة لله الحمد ليست تائهة ليست ضائعة، الأحكام من الله سبحانه، تلزم الحاكم والمحكوم. فليست مسألة في هذا التعقيد وبهذه الصعوبة حتى نحتاج إلى مزيد كلام. فقضية الولاية الحقيقة هنا قضية من يعني مسألة من المسائل اليسيرة جدا، إذا سلك فيها المسلك السليم على الوضع الذي رأيت. هؤلاء ولاهم الله عز وجل، ولو شاء الله لنزعهم، ثم إنهم إذا أمروا بأمر فإنهم يؤمرون فإنهم يطاعون بالمعروف ولا يطاعون في المعصية. فإذا أمروا بمعصية الله هم ولا غيرهم لا يطاع، كما أنك لا تطيع أباك إذا أمرك أن تشتري له الخمر لا تطيع الحاكم، تنتهي المسألة عند هذا. لكن إذا لم تطع الحاكم في المعصية ليس معنى أنه تنتقض ولايته ولا تطيعه في بقية. من اللي قال كلام هذا؟ كيف الفلسفات الفارغة هذه؟ لا يطاع في المسألة المحددة التي أمر فيها بمعصية الله فقط، أما ما سواها فولايته باقية. فهي ليست الحقيقة، يعني سبحان الله كما ذكرنا في أكثر من مناسبة في الوقت هذا الحقيقة صار هناك تعسير ليسير، كثير المسائل عسرت ليسيرة، ومنها مسألة الولاية. لاحظ كيف الآن الإمام تكلم في موضوع القدر أكثر منها، تكلم في موضوع الإيمان أكثر منها. لما جاء فيها تكلم بكلام يعني محدد، ثم ذكر عندك أن هؤلاء ولاهم الله عز وجل وأن لا تنزع اليد من طاعتهم. طيب تقول عنده عنده، يقول لا تخرج حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. وقلنا إن الحقيقة كما ذكر شيخ الإسلام وتلا قوله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وهذا كلام يرى الصعوبة على كثير من الناس. الحكام صورة من الشعوب، لا يمكن أن يكون الحكام على هذا النسق إلا بسبب ما عند الشعوب من التقصير. فإذا أردت أن تنتقد الحاكم فاعلم أن هذا هو الوضع الذي أوصل إليه الحاكم منك. ولأجل هذا تلا شيخ الإسلام عند في هذا الموضوع قوله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال ولم تظلم الرعية لم يسلط الله عز وجل عليهم هؤلاء الحكام. ثم أورد وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قول سليم كما تكونوا يولى عليكم، أتيكم ولاة على قدركم تماما. فكثير من الناس يحاول أن يجعل المسألة خطأ من الحكام، وفعلوا وفعلوا لكن ماذا فعلت الرعية؟ ولهذا آتى الله تعالى يعني آتى الله الرعية على قدر ما فعلت. ولأجل قال ابن القيم رحمه الله فإن جارت الرعية سلط الله عليهم جار الحكام، وإن عدلت الرعية فيما بينها يسر الله لهم من يعدل عليهم من الحكام. المسألة بهذا الوضوح. أما أن ينظر إلى أن مشكلة الأمة الإسلامية هي في حكامها وكأن الشعوب ما شاء الله ملائكة، غير صحيح هذا الكلام. انظر بالصلاة الفجر كم يصليها من الناس، الحارات ملأة بالبشر، أين هم في صلاة الفجر؟ فإذا بدأ الدوام امتلأت الشوارع. هذا مظهر فظيع جدا، ليس باليسير. ويعلم من آتاه الله نورا وبصيرة فضاعة هذا الأمر عند الله عز وجل. وين الصلاة؟ صلاة الفجر التي أوجبها الله، حتى أن كثير منهم يصلي بعدما تطلع الشمس إذا وصل إلى عمله. هل هذا الأمر يسير؟ لا والله. إذن لماذا الشعوب فقط كأنها ملائكة وكأنهم صحابة؟ لا، عند الشعوب من إشكالات الشيء الكثير. هذا هو الوضع السوي في المسألة، هو أمر يصعب على كثير من الناس أن يسمعه. هو الحقيقة اللي حصل في الأزمنة هذه، أن كثير من الناس عنده لزوم المنهج السلفي في مسائل الإيمان مسائل القدر، لكن إذا جاءت هذه المسألة صعوبت عليه. فالواقع هو هذا، وأن الاحتساب على الحكام والتعامل معهم أنه ليس مفتوحا، بحيث لو أمرنا الشرع بالخروج عليهم لتقربنا إلا بالخروج عليهم، لكن لا يحل الخروج عليهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، وفي الحديث الآخر من خرج من الجماعة مات ميتة جاهلية. فدل على أن الخروج عن السلطان هو الخروج عن الجماعة، لأن الجماعة يكون عليها رأس. فأما الأمر معروف ونهي عن المنكر وإصلاح، هذا هو الذي يطلب من أهل العلم، يطلب منهم أن يأمروا بالمعروف في قدر ما كلفهم الله عز وجل وما استطاعوا، أن يوضحوا للناس يبينوا للناس كم يحتاج الناس بيان الأحكام وتوضيح كثير ما يجهلونه وتنبيه ما يغفلون عنه، شيء كثير يحتاجون منك. وتحاول أن تصلح من الأوضاع ما شاء الله عز وجل، ما لم تستطع لم يكلفك الله تعالى به. ولهذا يقول حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعه، يعني البيعة هذه اللي بينكم هي عهد بينك وبين السلطان، فلا تنقض هذا العهد. فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخارق مفارق الجماعة، يعني وإن كان سنيا في بقية أبواب الإيمان على أحسن ما يكون. أعطي شرح الواسطية شرحها لك شرح ممتازا، إلا في مسألة الولاية يكون عنده بدعة من هذه الناحية. فلأجل ذلك يرخ لأحكام الله عز وجل وتؤخذ النصوص مجتمعة ولا يفرق بينها. ثم قال وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة مطلقا وليس لك أن تخرج عليه. شوف سبحان الله التوازن، توازن المعصية لا تطيع فيها لأنك لم تطع الحاكم إلا لله الذي قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فأطعتك لله فلا أعصي الله لأجلك وفي الوقت نفسه لا أخرج عليك. هذا التوازن، هذا التوازن الصحيح الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة ودلت عليه المصالح العظمى في دين الله عز وجل. ولا تمنعه حقه، لا تمنعه حقه، يعني من السمع والطاعة، وإن منعك حقك حتى لو منعك الحق الذي لك فإنك لا تقول منعني حقه أنا أقابل هذا، ليست صبيانية المسألة. إذا منعك حقك فأنت شرعا ليس لك أن تمنعه حقه. وفي الحديث الصحيح لما سأل سلمة بن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون عن الذي لهم الطاعة والنصرة ونحو ذلك مما الحكم ويمنعوننا الذي لنا؟ أعرض صلى الله عليه وسلم عنه 3 مرات. ففي الثالثة قال: أدوا إليهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فإذا منعوك الحق أنت تقول: منعوا الحق، أنا أريهم وأدبهم. لا، أنت في الحالة هذه ما تؤدبهم، تؤدب الأمة، تضطرب الأمة كلها لأجل أنك صارت المسألة مضاربات ومناطحات بين الشعوب وبين حكامها. والمسألة ليست مسألة هوى. نعم، يعني قد يصعب على النفوس، أنا أعلم هذا جيدا، لأن النفوس تقول: يعني ما أعطاني حقي وأعطي حقه، ما أعطاني حقي لا أعطي حقه. المسألة ليست هكذا، والخضوع لنصوص الكتاب والسنة يبلغ بالمؤمن أكثر من هذا. ولكن سيأخذ كل أحد حقه من السلطان إذا هو لم يؤده إليه، سيأخذه في القيامة بدون شك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، فكه عدله أو أوبقه جوره. أنت تظن أنه يسير؟ إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ولهذا يسأل الله لهم صدقا أن يوفقوا وأن يقرب لهم الصالح من عباده، وأن يزيل عنهم أهل الغش والخيانة والغدر وبطانة السوء، لأن هذا يصلح الله تعالى به الحال. فيدعى لهم بالتوفيق والبطانة الصالحة ظاهرا، ويدعى لهم في جوف الليل وفي سجودك أن الله تعالى يصلح حالهم، وأن يرحمهم برحمته بأخيار يكون عندهم، وأن يزيل عنهم البطانة السيئة. هذا الدعاء ليس لهم فقط، هو لهم وللأمة في الحقيقة. بهذا تتزن الأمور، تنضبط الأحوال. أما إذا كانت المسألة مسألة هوى، فمن طبيعة النفوس الحمية أنها لا تقبل، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم في المصنف: كنت حمية النفس شديد يعني الشخصية، لا أبالي بسلطاني ولا بغيره، يعني أسهل ما عليه سل السيف. فرأيت أمراء هؤلاء يخيرونني بين أن أسل السيف فأقاتلهم فأدخل النار، أو أن أطيعهم على رغم أنفي فأطعتهم على رغم أنفي حتى أدخل الجنة ولا أدخل النار. المسألة تصعب على النفوس، وإن صعبت على النفوس، فالحاصل أن الإنسان يتقي الله في مسائل الاعتقاد كاملة، وكما ينضبط في الإيمان وفي القدر وفي غيره ينضبط في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعين على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين.
هذا عندك، والله المعين. المعين؟
أي نعم.
عندنا في النسخة الأخرى: والله المفتن، يعني هو الذي قدر هذه الفتن. الفتنة تطلق على عدة معاني وذكرت في كتاب الله، لكن أشهر معانيها نتيجة الاختبار السيئة تحديدا. والفتن من طبيعتها أن تكون غير واضحة وغير بينة، لذلك صارت فتنة وصارت فيها شيء من الالتباس. فإذا كانت ملتبسة فكيف تدخل في هذا الأمر الملتبس غير واضح؟ ماذا تفعل؟ تمسك، تكف. هنا فصيل وهنا فصيل، كف عنهم جميعا. والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها. فإن ابتليت، نسأل الله أن يعيننا ويعيدنا وإياكم من الفتن وأن الابتلاء فيها، قد يعني يأخذك فريق إليه بالقوة، ولا سيما إذا انفلتت الأمور ويقول: لا بد أن تكون معي، كما حصل من الأشعث. أجبر بعض فقهاء البصرة على الخروج معه. فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، لأن الدين مقدم على كل شيء، حتى على الدم، حتى على البلد، حتى على القبيلة، حتى على الأهل، حتى على كل شيء. الدين هو رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام. فإذا ابتلي الإنسان ويسأل الله أن لا يبتلى، يسأل الله العافية، فإن الدين يقدم دونه المال والنفس، يقدم دونه كل شيء. ولا تعين على الفتنة، وكيف تعين على الفتنة؟ بيد تشترك معهم، ولا لسان. ما دامت فتنة فلا تتكلم فيها. وفي الحديث أن اللسان في الفتن يعمل أشد من السيف، قد تقول كلمة هي أشد مما لو اشتركت أنت في القتال. ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، واستعن بالله تعالى، واعلم أن هذا مما قدره. نعم.